التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء شركات النفط الروسية إلى الاستثمار في العراق، مشيدا بمواقف موسكو تجاه بغداد ومنها إلغاء الديون العراقية. وأعرب المالكي لدى استقباله وفدا روسيا رفيع المستوى يزور البلاد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس اتحاد الجمعية الفدرالية في روسيا الاتحادية ألكساندر تورشين. أعرب عن حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بحسب تعبيره. من جهته قال تورشين إن الوضع في العراق أصبح مناسبا للعمل والمشاركة في مشاريع البناء والإعمار وتطوير الاقتصاد العراقي. في واشنطن أفاد تقرير فصلي أعدته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن العراق بأن إيران تواصل ممارسة ما وصف بنفوذ واسع في العراق من خلال دعم مجموعات مسلحة فيه، وهي تسعى إلى التأثير على السياسة الداخلية للبلاد. وفي عرضها للتقرير الذي نشر الثلاثاء ويتناول الوضع في العراق بين أيلول وتشرين الثاني 2008، نقلت فرانس برس عنه القول إن إيران ما زالت تمثل تهديدا قويا للاستقرار والاستقلال السياسي للعراق وسيادة أراضيه على المدى الطويل بحسب تعبيره. أعلن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء أن العراق انضم إلى الدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وفي لاهاي أكد بيان أصدرته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية أن العراق سيصبح الدولة العضو 186 في المنظمة. تواصلت الأربعاء لليوم 19 على التوالي العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل نحو 1000 فلسطيني منذ بدئها في 27 من كانون الأول الماضي. في المقابل قتل 10 عسكريين وثلاثة مدنيين إسرائيليين. ونقل عن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك القول إن الهجوم حقق معظم أهدافه، لكن ليس كل الأهداف على الأرجح بحسب تعبيره. وفي القاهرة دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصل في مستهل جولة على الشرق الأوسط، دعا مجددا الأربعاء إلى وقف إطلاق فوري ودائم في قطاع غزة. مون التقى فور وصوله مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل أن يواصل محادثاته مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير المصري قال مون:
أؤكد لكم التزامي التام بأنني سأفعل ما بوسعي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل أولا وقبل كل شيء إلى وقف فوري لإطلاق النار، ولبذل كل الجهود الممكنة لجلب المساعدات الإنسانية.
مون سيتوجه أيضا إلى الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وتركيا ولبنان وسوريا والكويت. وفي مدريد أفاد تقرير إعلامي الأربعاء نقلا عن وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخل موراتينوس بأن حركة حماس وافقت على الاقتراحات المصرية لوقف إطلاق النار. وأضاف التقرير المنشور على موقع صحيفة البايس أن إسرائيل سترد على الاقتراحات المصرية غدا الخميس، فيما ذكرت ناطقة باسم الخارجية الإسبانية أنها لا تملك معلومات في شأن أي تصريحات لموراتينوس. وفي الرياض ذكر التلفزيون السعودي أن العاهل السعودي آل ملك عبد الله دعا إلى قمة طارئة لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية غدا الخميس لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على غزة. وفي أبو ظبي أعلن رسميا في وقت سابق الأربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على حضور القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر، ما يؤدي إلى اكتمال النصاب لعقدها. وكانت مصادر الجامعة العربية في القاهرة ذكرت أن 14 دولة عربية وافقت حتى ليل الثلاثاء على الطلب القطري. أفادت التقارير الواردة من جنوب لبنان بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من هناك الأربعاء على إسرائيل، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد ناطق عسكري أن صاروخين أو ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان وانفجر أحدها في مكانه، بينما وصل واحد أو اثنان إلى إسرائيل. وفي القدس دوت صافرات الإنذار من الغارات في أجزاء من المدينة الأربعاء، لكن مسؤولين إسرائيليين ذكروا أنه إنذار كاذب. بثت مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت الأربعاء تسجيلا صوتيا جديدا لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يدعو فيه إلى الجهاد تصديا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وانتقد بن لادن مواقف الدول العربية تجاه العملية الإسرائيلية في غزة. أخيرا وفي لاباز أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأربعاء أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الهجوم الذي تشنه في قطاع غزة. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نقدم فيها عرضا للصحف العراقية والمصرية، كما نتابع تقريرا حول إعلان رؤساء الاتحادات الرياضية الخليجية تأييدهما العراق في استضافة بطولة خليجي 21. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على تراجع الزيجات بين الصحفيين والصحفيات في العراق خلال الآونة الأخيرة. سيداتي وسادتي، جراء هبوط أسعار النفط العالمية يسعى العراق الآن لزيادة صادراته من النفط الخام، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية للقطاع النفطي، كما أن الحكومة اعتبرته ضرورة ملحة حاولت تلافيها من خلال تشريع العديد من القوانين، ما زال البعض منها قيد الانتظار لتشريعها، ومن أبرزها قانون النفط والغاز لخشية بعض الجهات السياسية من عقود مشاركة مع الشركات النفطية إذا ما شرع هذا القانون. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بدد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور ثامر الغضبان من هذه المخاوف، مستندا إلى نصوص دستورية أكدت أن النفط هو ملك للشعب، مؤكدا في الوقت نفسه أن المصادقة على هذه القوانين تحتاج إلى توافقات سياسية. ليث أحمد معه التفاصيل.
حقق العراق في عام 2008 المنصرم أعلى الإيرادات جراء صادراته من النفط الخام، والتي بلغت أكثر من 61 مليار دولار جراء بيع أكثر من 836 مليون برميل، أي بمعدل وصل إلى 2,286,000 برميل يوميا. واردات العراق تحققت أيضا جراء ما شهد العام المنصرم من ارتفاع في أسعار النفط، إلا أن العراق يسعى الآن لزيادة صادراته من النفط الخام حتى يتمكن من سد العجز الحاصل جراء هبوط الأسعار الدولار عالميا، وهو ما يحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع النفطي، الأمر الذي اعتبرته الحكومة ضرورة ملحة حاولت تلافيها من خلال تشريع العديد من القوانين، شرع بعض منها وبقي الآخر قيد الانتظار جراء الخلافات السياسية. كان على رأسها قانون النفط والغاز الذي شهد عدة تعديلات وأعيد أكثر من مرة من قبل مجلس النواب إلى الحكومة. ومن بين الأمور التي أدت إلى إعاقة تشريع هذا القانون هو خشية بعض الجهات السياسية من عقود المشاركة مع الشركات النفطية إذا ما شرع هذا القانون. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر بدد رئيس هيئة الاستثمار وكبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان من هذه المخاوف.
ملكية الاحتياطيات النفطية والغازية حسب الدستور العراقي هي ملكية الشعب العراقي، عليه لن يكون هنالك استثمار وفق النفط والغاز بالطريقة التي نفهمها للاستثمارات، أن تبقى ملكية الموارد النفطية ملكية وطنية سيادية، ولكن هذا لا يمنع من أن تدخل الشركات العالمية أن تستثمر في تطوير الحقول النفطية.
الغضبان أشار إلى أهمية حزمة من القوانين تتعلق بتنظيم القطاع النفطي والاستثمار فيه، مؤكدا أن المصادقة على هذه القوانين يحتاج إلى توافقات سياسية. وكانت وزارة النفط قد تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لتطوير عدد من الحقول النفطية من بينها حقل الأحدب. وقد أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مجموعة من القوانين التي تم تشريعها ساعدت على هذا الأمر.
هناك قانون للمصافي، الآن بإمكان المستثمر المحلي أو الأجنبي أو العربي أن يدخل يقدم إلى العراق وينشئ مصفه في قانون المصافي. كذلك هناك قانون اللي هو استيراد وتوزيع وبيع المنتجات النفطية أيضا بإمكان. فيعني إحنا قطعنا خطوات جيدة على هذا المجال، ولكن يبقى صفقة أو حزمة القوانين الأربعة اللي هو قانون النفط وقانون إعادة تشكيل شركة النفط الوطنية وإعادة تنظيم وزارة النفط وأيضا قانون الموارد المالية، هذه مواضيع يحتاج لها عمل أكثر وتوافق سياسي أكثر لكي نراها على يعني في الواقع وفي الحقيقة.
ويشير عضو مجلس النواب عباس البياتي إلى أن تأخر إقرار قانون النفط والغاز سبب مشاكل سياسية لا سيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان التي تعاقدت مع بعض الشركات الأجنبية لغرض الاستثمار في المجال النفطي قبل إقرار هذا القانون.
هذه المشاكل الناتجة عن تأخر إقرار قانون النفط والغاز بسبب الاجتهادات حول المواد الدستورية الواردة في الدستور حول النفط والغاز، الفراغ التشريعي في هذا الصدد جعل كل طرف يتمسك برأيه بين بغداد وأربيل.
وفي مجلس النواب أيضا تقوم لجنة النفط والغاز بالتحرك عن طريق جمع التواقيع للشروع بقراءة مشروع قانون النفط والغاز بنسخته الأولى وبملاحقه الأربعة، بحسب نائب رئيس اللجنة عبد الهادي حساني الذي أشار إلى قرب موعد قراءة مشروع هذا القانون.
قانون قريبا إن شاء الله نقرأه القراءة الأولى بعدما جمعنا أكثر من 50 صوت، الذي تفرض 25 صوت كافي قراءته، ونقرأه إن شاء الله ويطلع الخبير والاختصاصي والشعب العراقي والصحفي والإعلامي على ما في هذا القانون من طبيعة العقود التي يراد أن عقدها العراق مع شركات الأجنبية والشركات الوطنية أيضا. وأنا أصور هذا مطلب صار وطني وطال استحقاق الشعب العراقي بسماع هذا القانون وقرار هذا القانون.
أي نسخة سوف تطرح للقراءة؟
النسخة الأولى التي يتفق عليها الجميع بملاحقها الأربعة سوف تقرأ، ثم نعدل أو نضيف ما نشاء، لأن هذا العراق البرلماني يعطي البرلمان حق بأن يعدل ويضيف ويصوت على كل بند وكل فقرة من فقرات القانون.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تشهد شوارع الموصل ازدحامات واختناقات مرورية يصعب معها توقف السيارات على جوانبها، الأمر الذي شجع افتتاح الكثير من ساحات وقوف السيارات في المدينة ومنها ما هو غير مرخص رسميا. أصحاب السيارات الأهلية وسائقو سيارات النقل الداخلي شكوا من ارتفاع أجور الوقوف في الساحات والجراجات، مطالبين الجهات المعنية بمعالجة ذلك. من جانبهم طالب أصحاب ساحات وقوف السيارات بتحديد الأسعار بشكل رسمي سواء في الساحات الحكومية أو الأهلية. إلى التفاصيل.
كثرة أعداد المركبات والعجلات وغلق بعض شوارع مدينة الموصل فضلا عن التجاوزات المختلفة على هذه الشوارع جعلها تشهد ازدحامات واختناقات مرورية يصعب معها توقف السيارات على جوانبها، الأمر الذي شجع افتتاح الكثير من ساحات وقوف السيارات في المدينة ومنها ما هو غير مرخص رسميا. ومع خدماتها المقدمة للمواطنين وأصحاب السيارات إلا أن هؤلاء شكوا من ارتفاع أجورها بغض النظر عن زمن وقوف عجلاتهم فيها.
الاسعار غاليه يعني يستغلون الناس يعني هنا ما يقرون احد يقفون على الشارع فجبروني يجون يقفوني هنا. بالنسبه لي الساحه هي ارخص ساحه عندك مثل ساحه الدجاج ياخذون 3000، ساحه الحافظ ياخذون 2500، ساحه البلديه ياخذون 2000، فماكو اسعار يعني متوحده ماكو، كل واحد يطلب كيفه. ازيد يعني من 500,000 اجرام كل السواق نفس الحاله، يعني يجي يقفلوا دقيقتين ماكو ونص ساعه وربع ساعه، هو مرات بس يفوت ويطلع، مثل الساعه انا عندي جاي انطلق فلوس الاسلمه وراح اشغل واطلع، تنطي لك الفنص، تقف ساعه تقف ساعتين تنطي الفنص.
كي 1500، سياره صغيره 1000، عند قاضي ياخذون سياره صغيره 1500 2000، هذيك الساحات الباقيه. والله هو استغلال، يعني المرور ما يقول يوقف سيارات في الشارع على طب الساحه ويستغلون كل استغلال، يعني 1500 جريمه او 2000، ما تقف لك 5 دقائق او 10 دقائق وتطلع انت.
ولم يقتصر ارتفاع اجور وقوف ومبيت السيارات على الساحات فقط، بل شمل ايضا جراجات النقل الداخلي المنتشره في الموصل، ما رفع بدوره من شكاوى سائقي سيارات الاجره العامله على الخطوط الداخليه في المدينه.
اقول يا والله كثير علينا، احنا نشتغل اجره ويوميا شغلتنا هين، و2000 دينار ما تقول لي، والغاز الغالي والمصاريف، يعني انت تعرف انت من اهل المدينه، يعني و2000 دينار بنوبه كثير.
والله كل طلعه 1000 دينار، يعني 4 نفرات 8000 دينار، 1000 دينار 7000 دينار، بنزيننا وروحتنا وجيتنا ومصرف عائله، كنا اصحاب عائلين، كل خطره 1000 دينار، حتى لو بس تفوت بباب الساحه ياخذون 1000 دينار، خاصه احنا جماعه الخطوط، لو ليسونا مثلا 500 دينار 750،
الحكومه تخفف لنا هذا الشيء.
من جانبهم وجد أصحاب ساحات وقوف السيارات أن أسعار الوقوف والمبيت فيها مناسبة قياسا إلى ما يبذلون في الحفاظ عليها.
1000 دينار 750 ما سوى، إذا يبات 1000 دينار السعر الرسمي ماكو، بس حالنا حال جراجات بالنسبة للدواسي هنا كلها تأخذ 1000 دينار، إذا ما عنده قل له روح على حسابي، أو مثل يقول لي أوقف شدت ب 500 أقول له انطيني 500 روح الله وياك. بالوقت الحالي على هذا الغلاء ما كثيرة السويش مال السيارة تأخذنا خلينا نعلقنا هنا باللائحة زين، أبو السيارة من يجي أمن على سيارته هنا، ندير بالنا على السيارة، حافظ على سيارته، سيارته ب 50 ورقة ب 60 ورقة، استعمل مثل هاي السيارة، هاي السيارة فيها كم حقها دفترين زين، من يجي أمن على سيارته هنا إذا ينطي 1000 دينار ما كثيرة.
فيما طالب أبو أحمد وهو صاحب ساحة لوقوف السيارات ومبيتها في منطقة الدواسة بتحديد أسعار وقوف السيارات فيها.
والله الأجرة المتعارف عليها هي 1000 دينار السيارة الوحدة، وقوف 5 دقائق ساعة نفس الشيء، بس أنا كقطاع خاص أشوفها غالية هاي إن شاء الله، ولو إيجاراتنا نحن غالية، بس المفروض تكون القدوة للساحات الحكومية يحددون الأجرة مالها وسعر الوقوف مال السيارة حسب الموقع.
أصوات سائقي السيارات هذه نقلناها إلى قائم مقام الموصل زهير الأعرجي الذي أشار إلى جهود تبذل لتنظيم عمل ساحات وقوف السيارات، لافتا إلى أن ظروف المدينة الاستثنائية جعلت البعض من أصحاب هذه الساحات يستغل المواطنين ويتلاعب بأسعار الوقوف فيها.
لدينا الآن عمل متواصل من قبل بلدية الموصل لجرد كافة الساحات التي تم التعاقد مع أصحابها مع بلدية الموصل كونها الساحات والأراضي تعود للبلدية. أما بخصوص الساحات التي تعمل بدون موافقات رسمية سيتم غلقها وتم غلق كثير من هذه الساحات.
عدد من المواطنين يعني من أصحاب السيارات شكوا من ارتفاع أسعار أجور الساحات، ماذا تقول عن هذا الموضوع؟
بخصوص التسعير نعم هناك ضوابط وتعليمات صريحة بخصوص ساحات وقوف السيارات، إلا أنه بسبب كثر هذه الساحات والظرف الأمني وعدم قيام لجان البلدية بمتابعة أعمالها، هناك كثير من أصحاب الساحات خاصة في مركز مدينة الموصل يقومون باستغلال المواطنين بجني مبالغ تتجاوز 1000 دينار، وهذا شيء مخالف للقانون.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، كريم منصور له حصة في منهجنا لهذا اليوم، فوقتا طيبا. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة مراسلنا محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
في تصريح لصحيفة المشرق المستقلة، وصف المتحدث الرسمي للتيار الصدري صلاح العبيدي تصريحات عمار الحكيم نجلي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، والتي لمح فيها إلى اعتزام المجلس إجراء مصالحة مع التيار الصدري. وصفها العبيدي بأنها لا تحمل جديدا وأقرب منها إلى الاستهلاك المحلي. أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فقد أشارت إلى ترحيب نواب أكراد بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى إقليم كردستان، في الوقت الذي أكد المستشار الإعلامي للمالكي ياسين مجيد في تصريح للصحيفة أكد أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد. وأضافت الزمان بأن أعضاء برلمان كردستان توقعوا أن تسهم زيارة المالكي إلى الإقليم بحسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل، وطبعا بحسب الصحيفة. هذا ونشرت الصحافة البغدادية ليوم الأربعاء أن بغداد وواشنطن عقدتا أول اجتماع لتطبيق الاتفاقية الإطارية الاستراتيجية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. كما أشارت الصحف أيضا إلى ما أكدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أن عدد أسماء الناخبين المسموح لهم بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي بلغ 15 مليون اسم عدا إقليم كردستان. وفي سياق الانتخابات نقرأ في افتتاحية جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن الظاهرة التي برزت خلال هذا الشهر هي أن المرشحين يحاولون استمالة الناخب في التودد إليه. ويشير كاتب المقالة فلاح المشعل إلى أن هناك كلاما عن شيكات وأموال دفعت لبعض الشخصيات المؤثرة في محيطه الاجتماعي والعشائري مقابل أصوات تدلى لهذه القائمة أو ذلك المرشح، وهذه سلوكيات إن وجدت، والكلام للكاتب، فإنها تنم عن وجود خلل في بنية تركيب القائمة وتوجهاتها، ومن هنا يجدر بالناخب أن لا يخضع لترضيات شخصية ومكاسب آنية ويترك الهدف الأسمى، وهو بناء الوطن وتحقيق المنافع للجميع، لأن في غير هذا يرتكب الناخب خيانة بحق نفسه والوطن، وعلى حد تعبير الكاتب فلاح المشعل. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي معالم الصحافة من إذاعة العراق الحر لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
ذكرت صحيفة الجمهورية أن نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي أجريا مباحثات في بغداد أمس لبحث مستقبل وجود القوات الأمريكية البالغ عددها 140 ألف جندي في العراق. ونقلت الصحيفة عن مكتب المالكي أنه لا يستطيع حتى الآن الإفصاح عن تفاصيل المحادثات. كما أشارت الجمهورية شبه رسمية إلى أن بايدن بوصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي قام بزيارة إلى العراق يوم الاثنين الماضي، اجتمع خلالها مع الرئيس العراقي جلال طلباني ثم مع نائب الرئيس عادل عبد المهدي للتباحث حول انسحاب القوات الأمريكية والتجارة الثنائية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي سياق آخر أشارت صحيفة مصر اليوم المستقلة إلى اعتراف الرئيس الأمريكي جورج باش في مؤتمره الصحفي الأخير في البيت الأبيض بارتكاب أخطاء بشأن العراق، منها إعلانه إنجاز المهمة في هذا البلد بعد وقت قليل من الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وذكرت الصحيفة أن باش قدم قائمة بإحباطاته تتضمن فضيحة إساءة معاملة السجناء العراقيين في سجن أبو غريب والإخفاق في العثور على أي أسلحة للدمار الشامل. ونقلت عن بوش رفضه التقارير التي تقول إن الوضع الأخلاقي لأمريكا قد تضرر، وتأكيده على أن الأمر متروك للمؤرخين للحكم على أعماله، بما في ذلك قرار زيادة القوات الأمريكية بنحو 30 ألف جندي إضافي سنة 2007 لمنع انحدار العراق نحو حرب أهلية طائفية شاملة. وبعيدا عن الساحة العراقية وفي قطاع غزة الذي شهد على مدار 20 يوما السابقين حرب إسرائيلية مستمرة، أكدت صحيفة الأهرام شبه رسمية اليوم على أن الانقسام داخل صفوف حماس بشأن المبادرة المصرية لوقف العدوان على غزة يزيد من تأزم الموقف ويخدم الأهداف الإسرائيلية ويلقي بعبء جديد على الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجزرة وحشية وحرب إبادة من جانب الآلة العسكرية الإسرائيلية، على حد تعبير الصحيفة المصرية التي أوضحت أن المباحثات المكثفة التي أجراها رئيس المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان مع وفد حركة حماس بالقاهرة كانت إيجابية، وكان هناك اقتناع تام بأهمية المبادرة، لكن قيادات حماس في الخارج خاصة الموجودين في سوريا يتعرضون لضغوط من إيران وسوريا لرفض المبادرة المصرية. ودعت الأهرام حماس إلى توحيد كلمتها والتخلص من الضغوط التي لا تخدم قضيتها، على حد تعبيرها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.